بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السابع بعد 108 على 1 تحت عنوان من آداب الطعام وأحكام البيع. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من محرم 1416 هجري الموافق لليوم 8 من حزيران 1995 ميلادي.
فليت يلا، يمكن راح يصير وقت أذاننا نحن.
الله يا شيخ، أذاننا نحن، أرجوك يا شيخ.
أريد أن ألفت نظر الأخ. المفروض في المسلم أن لا يتقيد بعادات المسلمين ما اختلافها من بلد إلى آخر، وإنما عليه أن يتبع السنة في كل ما يتعلق بأمر شرعي وآني بالذات. وعليكم السلام. أنه في بعض البلاد يستعملون اليد اليمنى فقط في الطعام. لا أريد أن أتكلم في الناحية الأخرى، الذين يأكلون بشمالهم ويشربون بشمالهم، فهذا أمر معروف النهي عنه، لكن ما نريد أن نقع في الطرف الآخر. وبه بدأت المثال. فهناك في بعض البلاد مثلا يستعملون اليد اليمنى في الطعام ولو كانوا بحاجة إلى الاستعانة باليد اليسرى. ومن مظاهر ذلك مثلا قطعة اللحم تحتاج أحيانا، لا تلبك حالك الله يهديك، ما اسمه قضية، ما أستطيع أنضغ. ففي بعض الأحيان يحتاج الآكل إلى أن يأخذ قطعة اللحم باليمنى ثم يفصل اللحم عنها باليسرى ثم يأخذها بيمنى ويلتقمها. فما يفعلون ذلك، وإنما يتعاونون على هذه القطعة، واحد يمسكها والآخر يقطع منها. هذا أنا أعتبره من التكلف الذي نهينا عنه، لا سيما وهناك كثير من الناس الجهلة الذين ينبغي على الدعاة المسلمين طبعا أن يراعوا جهلهم وأن يتخذوا من الوسائل ما يقربونهم إلى الشرع ولا ينفرونهم عن الشرع. مثلا حينما نرى أحدهم يأكل بالشمال فنذكره بأمر رسول عليه السلام أن يأكل باليمين، يبادرك بقوله إيه الله ليش خلقها هي، هذا جاهل طبعا، لكن أنا الآن أريد أن أستغل هذا الجواب الذي وضع في غير محله وأن نضعه في محله. فنحن نقول لهؤلاء المتنطعين المتكلفين، ربنا خلق لك اليسرى لتستعين بها على قضاء حوائجك، لكن هناك أشياء تستطيع أن تستقل اليد اليمنى بها وهي من خصوصياتها، ولا يجوز استعمال اليسرى والحالة هذه. أما أن تقسم الرغيف مثلا بيديك ثم تأخذ اللقمة باليمنى، هذا ما فيه شيء. كذلك اللحم كما قلنا آنفا. أريد أن أتوصل من هذا المثال في بعض البلاد أيضا إلى مثل آخر وهذا أدق وأشكل. تعلمون جميعا بأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل باليد اليمنى من جهة ويأكل بثلاثة أصابع. الآن هذه السنة مهجورة بالكلية، فلا أحد من الذين تلقوا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم لا أحد منهم يأكل الطعام بثلاثة أصابع. والآن لنكون واقعيين، أحيانا يكون الطعام سائلا ويتساءل المتسائل، ترى كيف كانوا يأكلون هذه الأطعمة التي تكون سائلة أن تؤخذ بثلاث أصابع سوف لا تأخذ شيئا يذكر؟ فالله أعلم كانوا يستعملون يمكن ما يسمى اليوم بالزبادي، يعني الصحون الصغيرة، ويكرعون منها كرعا. الآن توضع أطعمة مثل الرز مثلا فلا تؤكل بثلاث أصابع، لأن الحقيقة يبدو أن هذا الذي يريد أن يأكل بثلاثة أصابع سيكون مرغما أن يطبق السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رغم أنفه، ألا وهو قوله عليه السلام بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فهو إذن يأخذ لقيمات ويكتفي بذلك. لكن ليس كل إنسان يكفيه هذا، مع أن الأمر هو من باب الترغيب وليس من باب التحريم، فللإنسان أن يأكل حتى شبع ولا يزيد عليه. فالآن أنا أرى أن الأكل بغير بأكثر من ثلاثة أصابع هي مع كونها مخالفة للسنة فهي تعرض الآكل لمخالفات قد لا يشعر بها. ولذلك فأنا أرى والحالة هذه أن يستعمل الطاعم والآكل الملعقة هذه لأنها تساعده على أول شيء أن لا يخالف السنة، وأنا حين أقول هذا أعني ما أقول، لأن الذي يأكل بالملعقة صحيح هو ما أكل بثلاث أصابع، لكن هو ما خالف السنة فأكل بالقبضة، وإنما أقام الملعقة مقام ثلاث أصابع، كما نقيم اليوم الدابة الجامدة التي هي السيارة مكان الدابة العجماء التي هي مثلا الناقة أو الفرس أو ما شابه ذلك. وأنا أشبه أن من يأكل الآن بالقبضة مخالفا للسنة ويأبى أن يأكل بالملعقة بدعوى أنه الأكل بها مخالف للسنة، أشبه هذا بمن يتكلف أن يحج على الحمار أو على الناقة أو على الفرس ولا يتمتع بهذه النعم التي خلقها الله عز وجل لنا في هذا الزمان وأشار إليها في القرآن بقوله تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. فالذي يركب الدابة مثلا من هنا إلى مكة للحج هذا متكلف، هذا متكلف فيما إذا كان مستطيعا أن يركب مثلا سيارة أو طيارة. وهذا يجرنا إلى البحث، هل الحج على القدمين أفضل أم على الدابة؟ وهكذا سلسل الموضوع. فقد يتوهم بعض الناس أن الحج على الأقدام هو أفضل، لماذا؟ لأنه فيه مشقة أكثر أولا، ولأن هناك أحاديث تدل أن كل خطوة إلى الحج فله كذا وكذا، لكن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، ولذلك فلا يبنى عليها شيء. أما أن يقال أنه فيها صعوبة أكثر ومشقة أكبر فتكون يكون الثواب أجل وأكبر، نقول أيضا ليس من الشرع أن يتكلف الإنسان العبادة الأصعب والأشق، وما يذكر في بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الأعمال أحمزها، هذا حديث ضعيف، أحمزها أي أشقها. لكن هناك حديث صحيح قد يتوهم البعض أنه بمعنى الحديث الضعيف، ألا وهو قول عليه السلام للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعة ثم فجأها الحيض قبل أن تأتي بعمرة الحج، وقصتها أظن معروف لديكم، فقال لها عليه السلام حينما دخل عليها وجدها تبكي بسبب طرق الحيض عليها، قال لها هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ثم طهرت في عرفات وأدت مناسك الحج، فصارت حجة التمتع هي حجة قران أو حج إفراد، لأنها ما أدت عمرة الحج لكنها معذورة بعذر الحيض. ولما قضى عليه السلام مناسك الحج كلها وطاف طواف الإفاضة ثم طواف الوداع، أعلن النفير والسفر إلى المدينة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أيعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة؟ يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله فيما أذكر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم وتأتي بالعمرة من هناك. وقال لها عليه السلام، وهنا الشاهد: إنما أجرك على قدر نصابك، إنما أجرك على قدر نصابك. هذا الحديث في دلالته يدل على خلاف الحديث الضعيف: أفضل الأعمال أحمدها، لأن هذا مطلق، أما حديثنا هذا فمقيد بحادثة عائشة التي لما نزلت قريبا من مكة وهي تتهيأ لدخولها والإتيان بعمرة بطواف العمرة، إذا بها يفجأها الحيض، بينما خرجت مع أخيها خارج مكة إلى التنعيم أي إلى الحل، ثم رجعت وطافت وسعت. فقال لها عليه السلام: إنما أجرك على قدر نصبك. الشاهد من هذا الحديث أنه لا يصح شرعا أن يتعمد المسلم أن يأتي بالعبادة على أصعب وجه، وإنما العكس هو الصواب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لهذا إذا كان الطاعم لا يستطيع لسبب أو آخر أن يأكل بثلاث أصابع، فالأولى به أن يستعمل ملعقة، لأن الملعقة هي من الوسائل ومن الأسباب المادية التي تشبه الأسباب الركوب الحديثة تماما. فإذا استعملها المسلم في يعني الخلاص من حرج فيكون هذا مما يحبه الله عز وجل، كما قال عليه السلام ولو بغير هذه المناسبة: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم ألاحظ، وهذا لعله نهاية المطاف، أن الذين يأكلون بالكف وليس بثلاث الأصابع يضطرون في أثناء الطعام أن يشربوا، فيأخذون الكأس باليد اليسرى لأن اليد اليمنى كلها دهن، ويضعونها هكذا ثم يحتادون ويشربون بزعم أنهم شربوا باليمنى، والحقيقة أنهم عليكم السلام. أهلين أحمد. أردت أن أذكر بهذا، والذكرى تنفع المؤمنين.
شيخنا، على سيرة سيدتنا عائشة، اعتمرنا مرة مع مجموعة في باص، فسائق الباص بعد أن اعتمر خرج خارج حدود الحرم، تحلل ثم عاد مرة ثانية واعتمر، ثم عاد فخرج ثم اعتمر 7 مرات. وأذكر أنه استدل بهذا الحديث على أن سيدتنا عائشة تحللت ثم رجعت مرة أخرى بعد الحرم.
نحن نقول هذه العمرة هي عمرة الحائض، الرجل لا يحيض، والحمد لله.
والله يا شيخنا، موضوع الحج، موضوع المبيت أو صلاة الركعتين في فجر في المزدلفة
ضايع.
أنا إخواننا شيخ راحوا مرشدين من إخوان إلنا، يعني بالقوة أخذوهم وما خلوهم أكثر من 11 هناك، فسبحان الله يا شيخنا، الناس هؤلاء يعني شو بدها تكلفهم هذه؟
أبدا.
الوقت
ما في غيره أخي، يعني صارت العبادات اليوم رفع عتب،
الله
رفع مسؤولية،
حجيته خلاص انتهى.
شيخ، ما حكم وضع المال في البنك؟ مال كمية كبيرة، يعني أقول لك أنا ما أستطيع أضعها في البيت خوفا على نفسي وعلى أهل بيتي.
هذا حاطط قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لافتة في داره خارجة عن قلبه.
طب يا شيخ، بالنسبة للبنوك لا يجوز التعامل معها، بس طب هل بقدر اشتري بضاعة عن طريق البنك بحكم انه مثلا ما في مجال اروح انا اسافر على بلد بعيد اشتريها؟
ما يجوز التعامل مع البنوك اطلاقا، و الكسب او جمع المال من طريق مشروع عفوا من طريق غير مشروع لا يجعل هذا الكسب مشروعا. الان ذكرنا آية وحديث، الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحديث قوله عليه السلام: يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب بمعنى أحسنوا الطريق الذي تسلكونه في طلب الرزق. ولو قيل بإباحة هذا التعامل الربوي لكسب المال لأبيحت كل المعاملات المحرمة، لأبيح بيع الخمر وبيع العنب لمن يعصره خمرا، وكل هذه الأشياء محرمة في الإسلام. ولذلك على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في كسبه. أنا في اعتقادي أن سبب كل هذه الوسائل اللا شرعية هو عدم وجود الثقة بين الناس المتعاملين بعضهم مع بعض. أنت الآن ذكرت مثالا واقعيا، أنه اللي بده يجيب بضاعة مثلا من أوروبا من أي بلد كان ما يستطيع، أنه كل ما بده يجيب بضاعة يروح يدفع النقد ويستلم وإلى آخره. أنا في اعتقادي لو أن رجلا مؤمنا حقا تاجر تعرف على معمل أو مصنع أو تاجر على حسب عمله، وذهب مرة واحدة إلى ذاك التاجر اتفق معه وأحسن معاملته إله، بمعنى أعطاه نقدا بدل ما يعطيه مؤجلا ليثبت له ثقته به في اعتقاد مع الزمن، وهذا راح يعود بلا شك وقت لكن مع الزمن راح يمشي الحال بدون وساطة البنك تماما. لكن مثل هذا مع الأسف لا يوجد بين المسلمين، فضلا عن أن يوجد في الكافرين. ونحن بصفتنا مسلمين أقول يجب أن نحضر دائما في أذهاننا حقيقة طالما غفلنا عنها، وهي الناس الملاحدة بيقولوا لماذا خلقنا، لماذا وجدنا؟ المؤمن جوابه في كمه مثل ما بيقولوا، خلقنا لنعبد الله عز وجل. إذ الأمر كذلك كيف تكون عبادة الله؟ إنما تكون عبادة الله باتباع أحكام الله. فالعبد إذن في هذه الحياة الدنيا ما ينبغي أن ينظر إلى فقر، إلى غنى، إلى ثروة، إلى راحة، إلى تعب، إلى مشقة، وإنما ينبغي أن ينظر إلى طاعة الله وعبادته. فبأي وسيلة حصلت هذه الطاعة أو حصلت هذه العبادة فعليه أن يقوم بها. انظر مثلا كما نعلم جميعا من أفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله. فالمسلم حينما يخرج في سبيل الله بيسأل عن زوجته، عن أمه، عن أبوه، عن ولده، ما بيسأل ولا عن حياته. لماذا؟ لأنه باع كل ذلك في سبيل الله عز وجل. فإذا نحن أحضرنا هذه الحقيقة وعشناها حياتنا ما بنفكر بها بالوسائل اللامشروعة اللي تجلب إلينا المال، لأنه المسلم يقنع بالقليل. وقديما قيل القناعة كنز لا يفنى. طيب، هذه الحقيقة البدهية شرعا هي غائبة عن أذهان جماهير المسلمين اليوم. أكثر المسلمين اليوم من حيث طريقة جمع المال هن كالكفار. أعني هل كفار في عندهم شيء اسمه حرام أو حلال؟ لا، الله عز وجل دمغهم في القرآن الكريم بقوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الشاهد لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الكفار اليوم ما في عندهم شيء اسمه حرام، كله حلال عندهم، بل ما يعرفون حراما ولا حلالا. وإنما اجمع المال مما هب ودب. ولذلك هانت عليهم كل ما هو عزيز لدى المسلمين خاصة اليهود منهم، هانت عليهم أعراضهم في سبيل ماذا؟ تحصيل المال، تحصيل القوة وإلى آخره. المسلم لا يشابه الكافر، المسلم لا يشابه الكافر ولو في ظاهرة من الظواهر العادية التي أيضا هي من المسائل التي غفل عنها جماهير المسلمين. ولا أريد الآن أن أتوسع في هذا الموضوع خشية أن نضيع عن أصل الموضوع. أريد أن أذكر الآن ببعض الأحاديث النبوية الصحيحة التي أعتبرها مفسرة للآية السابقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، كان في من قبلكم رجل غني، فجاءه رجل وقال له أقرضني 1000 دينار. قال هات الكفيل. قال الله الكفيل. قال هات الشهيد. قال الله الشهيد. أنا بحط جملة معترضة من باب التنبيه، هتسمعوا الحديث الشاهد قال الله الشهيد والله الكفيل. فأنا أريد ألفت نظركم القصة اللي بتسمعوها الآن راح تقولوا عن الغني المقرض وعن الفقير المستقرض، هدول جماعة درويش. يعني نحن لو بدنا نصير مثل حكايتهم، شوفوا نهاية القصة كيف ربنا بعين الدرويش وما بعين اللي بيعدوا حاله مهنة درويش لكنه مثقفين ومتعلمين أصول التجارة والبيع والشراء وإلى آخره. هي جملة معترضة. المهم نقده 1000 دينار، لا شهيد ولا كفير إلا الله، وتواعد على يوم الوفاء. والرجل ركب البحر وراح يضارب بهذا المال، يتاجر يعني. جاء يوم الوفاء، الرجل ما استطاع يعود للبلد ويسلموا في 1000 دينار، فماذا فعل؟ أخذ خشبة ونقرها وأحسن نقرها ودك فيها 1000 دينار وأحسن سجنها، ثم جاء إلى ساحل البحر. اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى الخشبة في البحر. نعملها نحن هاي اليوم
كنا مجانين يا شيخ.
مجانين نحن لطفناه. بدك طول بالك شو يعني. نكمل الحديث، وأرجو أن يكون في بالكم أن هذا حديث نبوي، مش حديثي أنا، حديث نبينا عليه السلام. المهم أن الله عز وجل بواسع قدرته يأمر الموج بأن يأخذ الخشبة إلى ساحل الرجل المقرض المحسن. الرجل المحسن خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين، لكن لفت نظره أنه هالموجة عم تلعب بها الخشب، يعني مد إيده لها وإذا هي وازنة 1000 دينار ذهب. أخذها البيت كسرها، انهارت 1000 دينار. تعجب الرجل. فيما بعد ربنا يسر للمدين أن يعود إلى بلده وتجاهل ما فعل. شوف هذا مو مجذوب، هذا عاقل. ليه؟ لأنه عرف أنه فعل فعلا مخالف للسنن الكونية الطبيعية. شو ألقي خشبة وفيها الدينار في البحر؟ لو بريد ممتاز الإنسان ما بيكون خايف.
مش أصلا بريد ممتاز بيقولوا لك ما بنضمن 100%.
هذا هو يعني المقصود. فهو عارف شو مساوي، لكن قوة التوكل على الله هي التي هي التي حملته على أن يفعل ما لا يفعله العقلاء. ولذلك هو شهد بنفسه على نفسه فتجاهل ما فعل، وجاء إلى الغني المقرض ونقده 1000 دينار، صاروا 2000. لكن شوف المثل يتحقق هنا، إن الطيور على أشكالها تقع. قلوب صافية، إيمان بالله قوي، هذا الذي نحن بحاجة إليه. لو واحد منا اليوم جرت مثل هذه قصة مع غني، مين شافه قبض الخشبة وشقة ووجد فيها 1000؟ ما حدا. بياخد 1000 الثاني وبيكبس نواه.
شيخنا بقول هذا رزق ساقه الله إلي.
فتعجب الدائن من هالقصة هذه، ما وسعه إلا أن يقول أنه والله أنا هذيك اليوم استبطأتك وخرجت لاستقبالك، ولما ما أجيت شفت، حكى له قصة الخشبة وأنه أخذها على البيت وكسرها وجد 1000 دينار. قال له والله أنا قصتي هيك. حكى له بقى كيف أنه ضاق عليه الوقت وكيف جاب الخشبة ودق فيها 1000 دينار ورماها في البحر وتوكل على الله إلى آخره. قال له بارك الله لك في مالك، رجع له 1000 دينار وقال له قد وفى الله عنك. أنا بقول هذا شاهد ويتلوه شاهد آخر، لما المسلمون في تعاملهم بيكون شرعي ومعتمدين على الله ما بحاجة لكل الوسائل التي جاء بها الكفار. يمكن آبائنا ما بيعرفوا شيء اسمه بنك، صح ولا لا؟ طيب كيف كانوا يعيشوا؟ يعيشوا بهالصفاء هذا، بهالتعامل. قصة ثانية تشبه هذه تماما. يقول الرسول عليه السلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب، يقول للسحاب: اسقي أرض فلان. السحاب كان ماشي هيك بتوجه هيك مطيعا للصوت: اسقي أرض فلان. هذا المشي في الأرض هو مثل حكايتنا، عمرنا ما سمعنا صوت من السماء، هذه معجزة. مشي مع السحاب بده يشوف شو النكتة. شوي وإذ السحاب يفرغ مشحونه على حديقة، على بستان، يطل عليها فيجد رجلا يعمل بالمنكاش، يسلم عليه. صاحب البستان يتعجب، يشوف رجل غريب عن الأرض، فبيسأله شو جابه كان البلان بيحكي له. وعرف الرجل أنه الله سخر السحاب لهالأرض لهالبستان. فسأله قال له بما استحققت هذه المعجزة من الله أن سخر لك السحاب؟ قال له والله أنا عبد من عباد الله ولا أدري، لكن عندي هالأرض أزرعها ثم أحصدها ثم أجعلها ثلاثة أقسام، قسم أعيده إلى الأرض، قسم أنفقه على نفسي وعلى عيالي، وقسم أتصدق به على الفقراء والمساكين. قال له هو هذا شو بدك أحسن من إيه؟ يعني هذا هو السبب الذي سخر الله لك السحاب. هذا الحديث والذي قبله تحقيق للآية الكريمة ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآن أنا انتهيت يا عم، تفضل.
الله يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك.
ما أسأل كثير شيخ الحديث اللي إحنا اللي بنتكلم فيه، يعني واحد فقير مثل ما تفضل، لكن بحاجة، مش كان يأخذ من حد ولا من البنك يعطيه إلا من طريق البنك، فهل هذا يعني على الفقير فيه برضو شيء يعني؟
طبعا.
ما هو ما فيش الباب منفذ غير هالباب.
المنفذ ومن يتق الله.
اتق الله، لكن هو الله بده يهيله اياه راسا.
انت هلا هون في بلدك، هل سمعت رجلا مات من الجوع والعطش؟ اذا وين الضروره؟
يعني
طول بالك. هي المشكله يا حضره العم.
ابو حلمي
ما شاء الله ما شاء الله.
ساعه مباركه اللي انت معرفه.
اهلا وسهلا.
الله يبارك.
مشكلتنا يا ابو حلمي ان احنا صرنا بعيدين عن ديننا. العلم يتقدم العمل. يعني هذا واحد لما بده يسافر لارض بها الصحراء، قبل كل شيء بيدرس الطريق، قد يكون في عدة طرق، بيسأل عن الطريق المعبد وعن الطريق القريب وإلى آخره. فقبل كل شيء العلم، بعدين العمل. نحن بصفتنا اليوم مسلمين نعيش في جاهلية جهلاء، وبنتيجة الأمر بيكون عملنا مثل ما عم نحكي آنفا مع أخونا أبو أحمد، عمل الكفار، لا منحلل ولا منحرم. ليه؟ لأنه ما منعرف الحرام والحلال. فالآن ولا مؤاخذ يا أبا حلمي، أنت بتقول رجل فقير طرق باب فلان وفلان ما حدا مده ولو قرض حسن، إيه ما بيجوز يتدين من البنك؟ منقول لا. ليه؟ لأنه ما في فرق بين اللي بيأكل الربا واللي بيأكل الربا. مفهوم الكلام؟ طيب، يعني الرسول عليه السلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فكل هالطائفة هي اللي بتتعامل بالربا يشملهم اللعن والعياذ بالله. ولذلك فلا يجوز للفقير أنه يقول أنا بحاجة إلى مال وما بلاقي حدا يقرضني قرض حسن، فبدي استقرض من البنك، لأنه هو اللي عم يشغل البنك بقرضه باستقراضه، هو اللي عم يشغل البنك. ومن باب أولى التجار اللي بيتعاملوا ما هن فقراء، لكن بيتعاملوا مشان توزيع تجارتهم. المسلم إذا تذكر هذا الحديث فقط، لعن الله آكل الربا وموكله، بيقول أستغفر الله، أنا ما راح أموت لا جوعا ولا عطشا. أنا بقول شيء، لو ضاقت الأمور ولن تصل لأنه مهما كان المسلمين فيهم شيء من البخل والشح وعدم التعاون مع الجيران والإخوان والأصدقاء ولو بالقرض الحسن، مهما كنا وصفناهم بالوصف السيء لا يزال في الناس فيهم خير. ولكن أنا بقول لو دار الأمر ما وجد هذا الفقير لقمة العيش إلا بطريق من طريقين، وهذا مستحيل لكن فرضيه لبيان عقوبة الربا وإثمها الشديد، لو دار الأمر بين يستقرض بالربا وبين يسرق السرقة أهون إله من الربا. بس مشان إيش؟ عن ضرورة. وقع في زمن الرسول عليه السلام أن جماعة كانوا في سفر، أسياد ومعنا عبد رقيق. الأسياد دخلوا المدينة وذهبوا عند الرسول يسلموا عليه. العبد جاء ما شاف حاله إلا دخل بستان وصار يقطف من هالتمر ويأكل. إجا صاحب البستان ألقى القبض عليه وجابوا لعند الرسول وقال له هذا دخل أرضي وصار يسرق من تمري. سأل الرسول العبد هذا لماذا أنت فعلت هكذا؟ قال له يا رسول الله كنت جائعا. فالتفت إلى صاحب البستان قال له لا أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جاهلا وعفى عنه. ولذلك فنحن قبل كل شيء يجب أن نتعلم وبعد ذلك نطبق عملنا على العلم. أما أي شيء سبهللة كما يقال هذا ما هي حياة إسلامية أبدا.
طيب هذا البنك الإسلامي كم شيخ فتى أنه حلال؟ طيب ليه ما هو زي الابن الباطل ولا لا ولا هذا يحل منه؟
أجاب الشيخ
نحن لا نفرق بين بنك إسلامي وبين بنك بريطاني إلا بالأسماء
هذا بركض عنا بهرجك إنه بيقولوا ناس كثير إنه شيوخ كثير يعني فتوا إنه حلال أساس بيعملوا هذا زي بيع مشترك. أنا شريت منك السيارة بعشر دنانير ومن دنانير بيعطيك بدي أبيع 150 شو بربحوا الناس فهو معامل هالمعاملة هاي
يعني. الله المستعان.
وكلهم هيك هالطريقة هبالك كلها بها النفس بس هو نعملوا هاللفة يعني.
هدوني الشيوخ اللي أنت بتشير إلهم إذا ما كانوا كلهم بقول لك جلهم موظفين وتعرف طبعا شو بقصد أنا موظفين.
نعم
إيه والله المستعان. في ناس ابتلوا بالتعامل مع البنك الإسلامي قالوا والله البنوك اللي ما عليها الاسم من بعض النواحي أرحم.
أرحم أرحم.
سمعت أنت يا شيء؟
طيب
إيش فائدة بقى من الاسم؟ هذا بنك الإسلامي فقد للصيد.
لما مصارف الناس.
بس يعني باسم الإسلام.
شيخنا
الرسول عليه السلام من معجزاته العلمية أنه قال سيأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا هو الزمان. وتوسع الخرق على الراقع بيسموا الدانس والرقص والآلات الموسيقية فنون جميلة. بيسموا المشروبات المسكرة مشروبات روحية والفاظ لطيفة الويسكي وما شابه ذلك. نبيت
شيخنا بنك الإسلامي بوقت 13% ربا، بنك الإسكان بوقت 8%. يعني الواحد واقع في الربا في الربا يروح على بنك الإسكان أرحم إله في الدنيا.
يا شيخ بالنسبة لبيع النقد والأقساط
بيع واحد
مثلا لو بس أبدأ بيع أقساط بس لحالة بدون نقد
بدون دور أو لفتة بس
لا أنا ما ببيعها الحمد لله ببيع مش نقد
لا لا ماني فيه يعني. أطي بالك شو قصد أنت مثلا كنت تبيع نوع من الماكينة بمثلا 500 دينار نقدا وكنت تبيعه بالتقسيط 600 مثلا الأرقام هذه لا تمثل الواقع إنما هو تمثيل وتقريب صح؟ فأنت قلبت الموضوع مثلا فجعلت البيع فقط بالتقسيط لكن هذي كنت تبيعه ب500 نقدا صرت تبيعه نقدا والتقسيط 600 كنت من قبل تظلم نصف زباينك هذي بيشتروا منك بالتقسيط تأخذ منهم 100 زيادة صرت هلا بتظلم كل الزباين سواء اللي بيشتري منك بالنقد او بالتقسيط.
طيب يا شيخ
انا ما عم احكي عنك.
لا لا بقصد انا
طول طول بالك طول بالك طول بالك انا شو عم احكي؟ قلت لك بدون دوره ولفته.
نعم
بس انا ما خلص كلامي واللي عم احكي لك يا هذا وقع في الكويت ومن تاجر كبير ببيع سيارات بطل يبيع بالنقد لانه فهم انه بيع نقد بسعر والتقسيط بسعر ما بيجود لذلك جعل السعر واحد لكن سعر التقسيط للنقد وللتقسيط فهمت علي؟ أما أنت إذا أردت أن تتقي الله عز وجل في مثالنا الأول كنت تبيع 500 نقدا و600 بالتقسيط صرت تبيع 500 نقدا وتقسيطا هذا هو البيع الحلال وهذا اللي بيجوز شرعا وهذه فرصة أنا بقول لإخواننا التجار مهما كانوا صالحين ومهما كانوا أذكياء لرب العالمين بسبب انشغالهم بتجارتهم فهن في الواقع يعتبرون من الغافلين عن ذكر الله صح ولا لا والقليل منهم جدا اللي بيسمع الأذان ويروح بيصلي بالجامع شوف حاله زبائنه عم يلاحقوه ها هذا هو المهم فبهالصورة اللي ذكرت لك يا أن تبيع الحاجة اللي كنت تبيع نقدا 500 والتقسيط 600 تبيع 500 نقدا وتقسيطا معناها أنت هلا سبقت العابدين هل متفرغين لعبادة الله ليه؟ أولا لما بعت بأقل مما يبيع جيرانك بالتقسيط أنت اتقيت الله أنت ذكرت الله وأولئك غافلون عن ذكر الله في هالصورة من البيع فضلا عن النواحي الأخرى هذا شيء ثاني وهذا مهم جدا لو كانوا يعلمون يقول الرسول عليه السلام قرضين تساوي صدقة قرض درهمين صدقة درهم بمعنى إذا أنت أقرضت رجلا 200 دينار كأنك تصدق 100 خرجوا من جيبتك تصور بقى التاجر الآن مثل ما بقول أنا على اللغة السورية مثل منشار الطالع النازل هو عم يكسب أجور بدون ما يحس بخسارة إطلاقا سوى يكبح جماه نفسه الطماع. الناس عم يبيعوا مقابل التقسيط زيادة بالمية 15 مثل البنوك. أنت لا، أنت بتساعد الفقير، بتساعد المحتاج، وبتبيعه بالتقسيط بسعر النقد، وإذا بك منذ الصباح إلى المساء اكتسبت الألوف المؤلفة من الحسنات وأنت لا تشعر.
رزق حلال أيضا يا
شيخ،
يزيد البيع أيضا.
يا شيخ صارت معي حاجة بتحكي فيها زي ما تفضلت، بس المرأة رهنت عندي خاتم لحين السداد، يجوز الرهن في الحالة هاي؟ رغم أني رفضت وهي أصرت وضع الخاتم عندي.
ما في مانع
لحين السداد،
ما في مانع.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.